صغري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إذا ضاق بك الأمر فبالأسحار صلي على محمد. يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي 100 يصلي الله 1000. فعجل بالصلاة على محمد ولا تترك رسول الله يوما، فما أحلى الصلاة على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، وتحية الإسلام سلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بحضراتكم، وهذا اللقاء الخاص تحت عنوان كلنا مصريون. الحلقة مشاهدينا الكرام هي تتحدث عن الأحداث الأخيرة التي وقعت في صلب بمركز أطفيع محافظة حلوان. الحدث لا يخفى على أحد، تكلمنا فيه من قبل في حلقة الخميس الماضي في برنامج مجلس الرحمة، وكل القنوات كل جرائد الإعلام بمختلف أنواعه مقروء ومسموع ومرئي، الكل يتحدث عن قرية صول مركز أطفيح بمحافظة حلوان، عن الأزمة الأخيرة، لا نقول فتنة طائفية، عن الأزمة الأخيرة التي وقعت في أطفيح في مركز في قرية صول وما حدث فيها. ونتكلم عن الدور الدعوي الذي كان لله سبحانه وتعالى، عن الدور الدعوي الذي كان خالصا لوجه الله. نتكلم عن الدور الدعوي الذي كان لا يبحث عن شهرة، لا يبحث عن أضاء، لا يبحث عن شو إعلامي كما نقول، وإنما كان خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، فكانت النتيجة بفضل وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى، حتى بفعل بفضل من الله هدأت الأمور وعادت القرية إلى ما كان عليها من قبل، عادت القرية إلى ما كانت عليه من قبل من أمن وأمان وسلام واستقرار وهدوء بين المسلمين والمسيحيين. مشاهدينا الكرام، كلنا مصريون. في البداية قبل أن أقدم ضيفي الكريمين وهما يظهران معا لأول مرة على شاشة قناة الرحمة، وجدير وجميل أن يكون اللقاء الأول لهما معا في حب مصر وكلنا مصريون. في البداية مشاهدينا الكرام، يعني بعض الكلمات التي رددها الشيخ محمد حسان وفضيلة الدكتور صفوت حجازي في لقاء الأربعاء الماضي، ومن الأربعاء والخميس والجمعة إلى أمس، حنتكلم في أمور معينة، ولكن أحب أقول لحضراتكم بعض الأخبار الخاصة بقرية صول. كان اللقاء مشاهدينا الكرام في أمس، وتابعنا اللقاء على الهواء مباشرة على سائر القنوات المصرية، الإعلام المصري والقنوات المصرية الخاصة، وعلى شاشة قناة الرحمة بالتأكيد. بعد نهاية اللقاء بدء كنيسة صول اليوم على نفقة القوات المسلحة اليوم الأحد، أكد اللواء أركان حرب حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية أن بناء كنيسة الشهيدين سيتم على نفقة القوات المسلحة، وأن كل أسر المسيحية التي غادرت القرية ستعود مرة أخرى، وبالفعل بدأ البناء. أيضا مشاهدينا الكرام، قصاوصة أطفيح يصلون في الكنيسة المهدومة عقب التصالح. أدى مجموعة من قصاوصة أطفيح صلاة شكر لموقع الكنيسة المهدومة بقرية صول عقب إعلان الشيخ محمد حسان قرار مجلس صلح وفقا للأحكام العامة لشرع الله عز وجل، ولفتوى أكثر من 20 عالم من العلماء الثقات. وقرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعادة بناء الكنيسة على ما كانت عليها دون زيادة أو نقصان، ودي جملة مهمة جدا هنتكلم فيها، إعادة بناء الكنيسة على ما كانت عليها دون زيادة أو نقصان، على نفس المساحة وبنفس الهيئة. كان أهالي صول أطلقوا على جلسة الصلح أمس اجتماع الرحمة تيمنا بقناة الرحمة لما يحتويه الاسم من رحمة ومودة بين المسلمين والمسيحيين. وقابل الأهالي قرار المجلس العرفي للصلح بحالة من الارتياح، مغلبين المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، مرددين مجموعة شعارات منها الفتنة نائمة، ملعون من أيقظها، وصول أمن بشبابها، والشعب يريد الوحدة الوطنية، ومسلم ومسيحي إيد واحدة، وكلنا مصريون. مشاهدينا الكرام، الشعار اللي ردده إيد واحدة والكل يتكلم عليه، وإن عودة لشعارات الثورة في جلسة الصلح العرفية التي كانت بين مسلمي ومسيحي قرية صول بمركز أطفيح بمحافظة حلوان مع الرجل، نعم الرجل، فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور صفوت حجازي، والأول مرة على شاشة قناة الرحمة. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا أستاذ الوالدين، الله يبارك حضرتك، ربنا يعزك يا رب.
أيضا معنا لأول مرة على شاشة قناة الرحمة المتزن العاقل، فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور جمال عبد الرحمن. أهلا وسهلا، سعداء بحضرتك، ربنا يبارك في حضرتك. دكتور صفوت، يعني حضرتك في كلمتك في يوم الأربعاء، وأيضا حضرتك ذكرت هذا الكلام في جلسة النهائية لجلسة الصلح بأمس، حضرتك قلت وركزت على أننا لا نريد شهرة، لا نريد إعلاما، لا نريد شيئا دنيويا، وإنما نريد وجه الله سبحانه وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. حقيقة أولا يعني أنا سعيد بوجودي في قناة الرحمة،
ونحن كذلك،
ودي أول مرة يعني أظهر على الهواء في قناة الرحمة، وحقيقة يعني أنا متعب جدا ومريض جدا، لكن
شفاك الله وعافاك
الشيخ محمد حسن، وإحنا عائدين بالأمس يعني وطلب مني ذلك، فأنا كنت لا أتأخر عن طلب للشيخ محمد حسن، وأنا لا أعتبره طلبا بل أخذه محمل الأمر،
بارك الله فيك،
فشكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، وجعلكم الله دائما من ناطقين بالحق
يا رب.
ابتداء أنا قلت الكلام ده لأن مثل هذه الأعمال ومثل هذه المهام لا تنجح بكثرة علم ولا بشهرة ولا بأسماء ولا بترتيبات، إنما تنجح بالإخلاص لله عز وجل.
أحسنت،
هذا هو الأصل. فما كنا نريد، يعني دائما أقول أن الإعلام والفضائيات والصحافة قد تطعن في الإخلاص، قد يعني تجعل الإنسان ولو لحظة يفارق هذا الأمر، فإذا فارقنا الإخلاص في مثل هذه المهام بالتأكيد يمكن أن يضيع كل المجهود. فكان حقيقة إصراري خاصة بالأمس، بالأمس أنا زعلت جدا وغضبت جدا لوجود الإعلام وبهذا الكم الضخم. إحنا كان ترتيبنا إن هو موعد سري، يعني كان ترتيبنا مع شيخ أنا والشيخ محمد حسان إن ده موعد سري، هنروح فقط مع مجموعة من مشايخ نقابل هؤلاء من المسلمين وهؤلاء من النصارى وينتهي الأمر وخلص الموضوع. ففوجئنا بهذا الإعلام. فدائما الإخلاص يعني هو مفتاح النجاح في هذه الأمور. ده السبب اللي أنا كنت حريص على أن يكون الأمر بغير يعني المهرجانات الإعلامية.
جميل، ربنا يكرمك دكتور جمال. حضرتك يعني كان لك تواجد في جلسة صلح أمس، فأنا عايز يعني نشوف انطباع حضرتك، الانطباع العام عن ما رأيته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وصحبه ومن والاه. أقول أيضا أنا سعيد بظهوري لأول مرة على هذه القناة المباركة، أشارك أخواني دعوتهم وجهدهم المبارك إن شاء الله في إظهار الحق وإعلانه للناس. الحقيقة ذهبنا إلى أطفيح في قرية صول أمس، كان حدث يعني هز وجداننا جميعا.
نعم.
وأوافق أخي الدكتور صفوت إن العمل يعني ما يكون مساتر يرجى فيه تمام الإخلاص.
نعم.
لكن لأن الحدث صار عالميا أصلا، وصار زخم المحيط به مشينا، فكان لابد أن يرى العالم ما تم فعلا من سلوكيات حضارية للمسلمين ولأهل مصر عامة. الحديث كان عن الإخلاص، ذكرني والله يعني موقف لكاتبة إنجليزية كانت بتتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا، هو اللي علمنا الإخلاص
صلى الله عليه وسلم.
فالورقة كانت جيبة، أنا ما كنت يعني في خطتي، ولكن لما ذكر الإخلاص تذكرت كلمة قالتها هذه الكاتبة الإنجليزية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول في كتابها البحث عن الله، تقول: مع أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان سيد الجزيرة، فإنه لم يفكر يوما ما في الألقاب، ولا راح يعمل لاستثمارها، بل ظل على حاله مكتفيا بأنه رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
وأنه خادم المسلمين، ينظف بيته بنفسه ويصلح حذاءه بيده، كريما بارا كأنه الريح السارية، لا يقصده فقير أو بائس إلا تفضل عليه بما لديه، وما لديه كان في أكثر الأحيين قليلا لا يكاد يكفيه عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم
كلمات
صلى الله عليه
لتصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بدقة. والجميل في هذا الوصف إن هذه الكاتبة أيضا كانت والله أعلم مخلصة في هذا الوصف، فأسلمت وحجت بيت الله الحرام. إذن فعلا الإخلاص بضاعة عظيمة جدا نفتقدها في أغلب الأحيان.
نعم.
كان لي انطباع فعلا لما ذهبت إلى هناك، انطباعات كثيرة حقيقة كثيرة جدا، حينما أرى إخواني الجنود لأول مرة بهذه الكثرة وفي وسط الشعب يحمونه ويدافعون عنه، الموقف المشرف لهذا الجيش وبعض لواءات الشرطة ومدير الأمن والدعاة، كل جنبا إلى جنب يريد مصلحة مصر. وأنا حينما أقول مصلحة مصر ليست المسألة مسألة يعني تعصب لبلد، إنما هو فخر فعلا، فخر يعني ما كنت أفخر بمثل هذه أو كما أفخر هذه الأيام بأني مصري، لأني ارتبطت برسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته بهذا البلد.
الله الله.
فلا زالت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم سارية المفعول، فلذلك الدكتور صفوت بنجد بركتها في كل مكان. بنجد بركة وصية النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ستفتحون أرضا يذكر في الخيرات فاستوصوا بأهلها خيرا، أرض مصر استوصوا بأهلها خيرا. فلما ذهبت إلى هناك طلب إخواني المشايخ أن نتحدث مع المتشدد أو المفاعل أو الغضبان، أما الذي يوافقنا فهذا يعني أرحنا، لكن نريد المتشدد من الطرفين. فجيء بشباب مسلم، حقيقة والله ما كان يسعنا إلا أن نبكي، وكنت ألاحظ هذا على المشايخ. لماذا؟ وجدت شابا، هذا الشاب ذكرني بقول قاله أحد المستشرقين الفرنسيين يصف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه. هذا المستشرق اسمه هنري سرويه، له كتاب عن الإسلام، الفلسفة الإسلامية، يقول محمد لم يغرس في أتباعه فقط حب التوحيد، فإنما غرس فيهم المدنية والأدب. المدنية والأدب، رأينا هذا الكلام في أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. هناك جاء شاب فأذن له المشايخ بالحديث وهو محمر الوجنتين وغاضب، لكن انظر إلى المدنية والأدب في أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الشاب، الشيخ صفوت دكتور صفوت كان شاهد على هذا الكلام، يقول يا مشايخ أنا والله جئت إلى هنا وأحمل غضبا كثيرا، لكني والله ما سيقوله المشايخ سأنفذه، ولو أمروني بهدم بيتي وبناء كنيسة مكانة لفعلت ذلك، لأني أعلم أن مشايخي لن يصدروا إلا عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ محمد حسان لما سمع هذا الكلام والمشايخ قالوا ماذا قلنا ضد الشيخ؟
والله أنا
مسجل،
أنا بكيت.
لابد أن يسجل هذا الكلام لما ترى ناس منفعلة وغاضبة لكنها بيحكمها دين.
جميل.
إذا نريد أن نقول للعالم ديننا بيحكمنا فلا تخافوا منا ولا من ديننا.
وهذه الرسالة للكل ولكل العالم. دكتور صفوت، يعني في لقاء الأربعاء كان هناك تشدد، كان هناك تعصب، ولكن حينما حضرتك ذكرت فضيلة الشيخ محمد حسان بأن شرع الله هو الذي لابد أن يحكم ويحكم، كانت مقولة جميلة. وحتى يعني حضرتك لو خرجت وشفنا هذا اللقاء على قناة الرحمة لما طلعت كان الشباب هناك ثائر جدا، وقلت الكنيسة لا الكنيسة لا، ولكن لما حضرتك قلت ان انتوا والشيخ محمد ذكر ان انتوا هل انتوا بتشكوا في ديننا؟ هل انتوا بتشكوا في عقيدتنا؟ هل انتوا بتشكوا في معتقدنا؟ هل احنا جايين لهدف دنيوي؟ فالكل بيقول لا، كان الجواب على كل سؤال لا 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 لا. ففي نهاية حضرتك ذكرت قلت لابد من تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى.
والله حقيقة يا أستاذ ملهم، يعني أنا تجربة صول هذه تجربة فريدة جدا بالنسبة لي. أنا كثيرا تدخلت في مثل هذه القضايا، قضايا تسمى الفتنة الطائفية في مصر من طولها لعرضها بقالي سنين، لكن كلها بتتم في سرية كاملة لأسباب كثيرة. لكن حقيقة هذه القرية أو هذا الموقف رأيت فيه أشياء عجيبة.
ما هي؟
من أول هذه الأشياء الصياع الشباب لأمر الله ولشرع الله. لا تتخيل حضرتك كنت موجود وأكيد كنت تتخيل غضب الشباب يوم الأربع اللي هو أول يوم نروح فيه كان شكله إيه، ورفضهم الكامل لبناء الكنيسة أو لنقاش في الموضوع، رفض كامل. لكن لما بدأنا نتكلم فيه بقى لا ده مش كلامنا، ده احنا هنحكم شرع ربنا. بدأ الشباب يعني كأن نار ضخمة وبدأت تخبو رويدا 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 رويدا. ليه؟ لشرع ربنا. ده نموذج خلينا أقول للشباب العوام بتوع مصر. أنا خليني أقول إن الشباب في مصر ينقسم إلى شباب مسيسين ومنتمين وشباب عوام ما لهمش اتجاه.
اتجاه معين.
لكن في شباب لهم اتجاه. إذا كان الشباب يتجهوا إلى الإخوان المسلمين، شباب يتجهوا إلى التبليغ، شباب يتجهوا إلى السلف، شباب يتجهوا إلى الأحزاب السياسية اللي موجودة. لكن خليني بتكلم على العوام. والعوام دول نموذج للشباب المنتمين. أنا حصلت قدامي تجربة للشباب المنتمين، وللأسف الشديد كانت تجربة قاسية، قاسية بمعنى قاسية. ودي تجربة للشباب الغير منتمين. الشباب الغير منتمين سمعنا وأطعنا، حتى وإن اختلفوا مع العلماء اللي موجودين في الرأي الشرعي، لكن المسألة فيها خلاف شرعي. مسألة هدم كنيسة وبناء كنيسة فيها خلاف فقهي موجود، والشباب دول رضوا بالاختيار الفقهي لشيوخ. ما في شيوخ آخرين عندهم اختيار فقهي آخر، واختيار فقهي بإن الكنيسة ما تدنيش، لكنهم اسمعوا للاختيار الفقهي بتاع شيوخهم اللي قولهم تماما. على النقيض كان في مجموعة من الشباب الملتزمين المنتمين للإسلام وللحركة الإسلامية باختلاف فروعها، يوم مش فاكر يوم ايه في الأسبوع اللي فات راحوا عملوا مظاهرة عند مجلس الوزراء
يوم الثلاث
عشان موضوع كمال الحياة. وللأسف الشديد شو بقى الشباب المنتمين والشباب الغير منتمين. الشباب المنتمين يسمعوا كلام العلماء والمشايخ، الشباب المنتمين يجادلوا المشايخ. انا رحت معاهم عندهم علشان يعني اصرفهم، مش ده وقته ومش دي قضيتنا دلوقت، وانا اعلم اصل القضيه واعلم وضع القضيه الان شكله ايه اكثر مما هم يعلموا، واعلم واقعه وحقائق هم لا يعلمونها. بعضهم سمع الكلام ومشي، والبعض ما سمعش الكلام. اللي ما سمعش الكلام ده البعض منهم أساء الأدب، والبعض منهم كان مؤدب ما سمعش الكلام وخلاص. وكنت أنا والشيخ عادل العزازي أنا أقول قد يسمعوا كلام الشيخ عادل العزازي، برضو البعض ما سمعش كلام الشيخ عادل العزازي وفضلوا موجودين لغاية ما ضربوا ومشوا. طب ليه؟ خلونا نكبر شيوخنا حتى لو اختلفنا معاهم، مدام شيخ من الشيوخ
الثقات
اللي معروف عنهم هم مش بتوع الحكومه ولا بتوع نظام ولا بتوع اي حاجه، قال لك كلمه حتى لو انت مختلف معاه اسمع كلامه اكبر له. دي من اكبر الحاجات ومن اعظم الحاجات اللي شفتها في صول. ولذلك انا امبارح بقول لهم اتمنى ان انتوا تقبلوني واحد من اهل صول
انا فعلا بقول الكلمه بصدق. كانش حد متصور ان هم يوم الاربع هيمشوا. هم من يوم الجمعة ولا من قبليها كام يوم وهم نايمين ولابسين اكفانهم.
وفي الجزئيه دي يا دكتور صفر اجمل شيء يعني انا كمتابعه صحفيه بقى اجمل شيء في هذا الموضوع الثقه والصراحه المصداقيه والشفافيه عند الدكتور صفر والشيخ محمد كسلان. مش زي ما تعودنا ان خلاص الموضوع انتهى وقعدنا على الشباب وخلاص الموضوع.
لا طبعا.
لا اتقال لا لسه الموضوع ما خش. حاسه في قعده.
حضرتك واحنا رايحين امبارح انا والشيخ محمد حسان في عربيه راكبين مع بعض وكان معانا الدكتور محمد عبد السلام. انا من يوم الاربعاء لغايه ليله الجمعه يعني يوم الخميس الساعه 10 بالليل من يوم الاربعاء يعني الاربعاء كله والخميس كله انا قاعد ما بعملش حاجه غير ان انا ببحث في الموضوع وزي الجبل على صدري لغايه صدري ما انشرح للراي اللي احنا عايزينه. اتصلت بالشيخ محمد الساعه تقريبا 10:30 بالليل. يا شيخنا هروح امتى؟ قال بكره الساعه كذا. انا نمت وانا مطمئن تماما. اما صلينا الظهر هنا في المدينه وركبنا العربيه الشيخ محمد انا حاسس انا يعني قرب للشيخ محمد قرب لقلبي وروحي خليني يعني اقراه من غير ما يتكلم. قاعد قلقان جدا حاسس ان هو خليني اسميها وان كان اول مره اقول المصطلح ده الفزع الايماني. مفزوع ايمانيا خايف. انا طبعا
مسؤوليه
انا كنت مطمئن تماما ومنشرح لان انا خلصت المساله عندي واتصلت كتير من شيوخي حتى منهم من لم نذكر اسمائهم ويعني هم تعمدوا الا تذكر اسمائهم من باب انه حكم لله واحنا مش عاوزين حاجه قضيه الاخلاص. فالشيخ قاعد يعني الشيخ محمد عبد السلام بيقول له انت الان؟ قال له طبعا. انت عارف احنا بنعمل ايه؟ مش محمد الجمله ديت يعني انا بقيت ادعي واقول يعني
تحمل معاني كثيره.
بدعي للشيخ محمد ان ربنا يشرح. وبدانا نتناقش احنا الثلاثه وكان دكتور احمد سيد قاعد معانا في عربيه في الكرسي القداني وبدانا نتناقش احنا الاربعه. انا عاوز حاجه تشرح صدر الشيخ محمد حسان وتثبته زي ما انا خلاص الموضوع بالنسبه لي يعني
ربنا شرح صدرك
محسوم
واستقرت الامور.
انا قعدت في سر كده يعني وهم الشيخ محمد حسان والدكتور محمد عبد السلام بيتناقش دي اول مره اقول الكلام ده. وقعدت والله ادعو الله عز وجل. انا عارف مكانه شخصين عند الشيخ محمد حسان. دكتور محمد اسماعيل مقدم
صحيح
والدكتور محمد عبد المقصود. الشخصين دول انا اعرف مكانتهم عند الشيخ محمد حسان. وانا عاوز الشيخ محمد حسان يطمئن لانه لما بيطمئن خلاص يعني احنا الاثنين مطمئنين ومعانا المشايخ خلاص الموضوع منتهي. حتى الله عز وجل ان يعني الشيخ محمد اسماعيل مقدم يتصل بالشيخ. وبعدين جالي تليفون فبتكلم ولقيت الشيخ محمد بيتكلم حد. فانا خلصت تليفوني ومش عارف هو بيتكلم بين بس انا حاسس ان هو الشيخ محمد اسماعيل مقدم. والشيخ محمد حسان قاعد يكتب في الحاجات. فبعد ما خلص لقيت الشيخ محمد حسان رجل تاني.
تهلى وجهه.
واحد تاني خالص. انا اول ما لقيت واحد تاني خالص احنا ثلاثة قاعدين ورا فالدنيا مزنوقه شويه. فكنت حاطط ايدي في كتفه على كتفه كده وقلت له اما حضرتك شويه كده عشان المكان يوسع. انا حسيت ان هو
استقر نسبيا.
بص لي كده قال لي الشيخ محمد اسماعيل كان بيتكلم. يعني كانت بالنسبه لي اطمئنيت على الشيخ محمد كان فاهم السنه. دكتور محمد المقصود انا بتصل بيه من يوم الخميس طول النهار.
لم يرد.
من يوم الجمعه اسف يوم الجمعه طول النهار ما ردش. ما بيردش عليا. ويوم السبت يعني طول النهار وطول الليل يوم الجمعه ويوم السبت بتصل بيه ما بيردش.
لا قبل الظهر.
لغايه ما ركبنا العربيه لغايه واحنا ماشيين. بصيت لقيت الدكتور محمد المقصود بيتصل. يا خبر
سبحان الله
سبحان الله. يعني ايه يا شيخنا انت حضرتك زعلان مني ولا ايه؟ قال لي والله انا كنت نايم وحصل شويه حاجات ما كانش شايف. قلت له طب احنا رايحين اطفيح وهو كان مرحب انه يجي لكن كان عنده شويه
ظروف
قلت له طيب احنا اخر كلام بالنسبه للموضوع بتاع اطفيح ايه؟ فجاء قايل الكلام اللي احنا متفقين عليه. قلت له بعد اذن حضرتك انا هفتح السبيكر
عشان الشيخ يسمع،
عشان المشايخ يسمع. وكلم الشيخ، لقيت الشيخ محمد يعني بقى حاجة تانية. أنا بضرب المثال ده بإن إحنا قد إيه كشيوخ لما يكون الإخلاص موجود وفقط والأمر ابتغاء وجه الله، لا تتخيل النجاح بيكون قد إيه. خليني أقول لحضرتك، أنا شفت ناس بيهربوا من الكلام، مشايخ معانا في إطفية،
صحيح صحيح،
بيهربوا من الكلام ومش عاوزين الكاميرا تيجي عليهم ولا عاوزين يتكلموا ولا عاوزين أي حاجة. وشفت مشايخ تانية
حارسة
بيتخانقوا إن هما زي ما يتكلموش. هو ده، دي من الحاجات اللي أنا بعتبرها يعني إيه، فتوح ربانية.
خلينا
دراوي شوية.
لا، خلينا نقرب ربنا، وخلينا الواحد عنده أمنية بيتمناها من فترة كبيرة، إن العلماء يعني يجتمعوا على كلمة واحدة، بمعنى إن يبصف واحد، يبقى فصيل واحد. لأن المشكلة إن إحنا العلماء منقسمين لفرق عديدة، وده لا يقبل هذا، وده مش عاوز يقبل ده، وأتباع ده يشككوا في ده، وبقت مشكلة كبيرة جدا، وهي سبب يعني أنا أتمنى إن الكل يعني هي أنا عارف إن هي صعبة شوية، لأن فيها دكتور جمال لما الدكتور صفت كان موجود في الموضوع من البداية، الشيخ محمد حسان كان موجود في البداية، والدكتور عبد الله جه بعد ما يعني تم الالتقاء بالمجموعة الأولى، وجه بعد البداية، وبعد ما استقرت الأمور، بعدما استقرت الأمور. طب بمناسبة الدكتور عبد الله بركات، طب نطلع لفاصل ونستقبل الدكتور عبد الله بركات.
أحلى الأوطان في نظري، حبك مطبيب.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وجه التحية وترحيب بحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفاصل مشاهدينا الكرام استمعنا كلمة فضيلة الشيخ محمد حسان في يوم الأربعاء، وهنسمع البيان النهائي إن شاء الله تبارك وتعالى في نهاية اللقاء بإذن الله. شرفنا بالحضور مشاهدينا الكرام فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور عبد الله بركات، أستاذ بجامعة الأزهر وعميد كلية الدعوة الإسلامية، وكان في أثناء أزمة صول بمركز أطفال محافظة حلوان كان ممثلا للأزهر الشريف. أهلا وسهلا دكتور.
أهلا وسهلا.
تفضل بحضرتك.
أهلا بك.
ونجدد التحية للدكتور صفا حجازي وفضيلة الشيخ دكتور جمال عبد الرحمن. أهلا وسهلا. الدكتور عبد الله حابب مع حضرتك، يعني حضرتك كنت ممثلا للأزهر الشريف، وأقول ليس المهم أن يقال من رفع الراية، المهم أن ترفع الراية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إن الله إذا حب عبدا استعمله. والأزهر كما يعلم الجميع بني لغرض على خلاف ما نحب ونهوى، بني ليكون مرجعا للشيعة في مصر، وأبى الله إلا أن يكون منارة العلم على مدى الدنيا، على مدى 1000 عام لم تكن هناك منارة أخرى، كان هناك في فاس، وكان هناك في تونس، وكان هناك في المكة والمدينة، وكان هناك في الأندلس قديما مراكز للحضارة الإسلامية ولتعليم العلم الشرعي، لكن سبحان الله لم يبقى يعطي على مدى هذه الفترة في ظل ما مر به التاريخ الإسلامي من منعطفات كثيرة سوى هذا الرمز. والله ينصر دينه بما شاء ومن شاء وكيف شاء. فالأزهر ليس جدانا وليس أشخاصا وليس يعني جاهلية نتعصب بها على غيرها، ولذلك تجد في كل الاتجاهات تجد علماء الأزهر معلمين أو مؤلفين على مدى التاريخ ومؤصلين لكل أطراف الفكر الإسلامي. ومن ثم أرى أنه لزاما علينا إن أخلصنا النية أن نحرص على أن يعود للأزهر ماضيه التليد، وأن تكون راية الأزهر تحتها كل الأطياف والأسماء، فكله على ثغر من صغور الإسلام. وأذكر في هذا المقام وأنا في زيارة لبريطانيا ممثلا أو أحد أعضاء وفد جامعة الأزهر في زيارة رسمية لجامعات بريطانيا، كان هناك احتفال من أكبر جامعات بريطانيا بيحتفلوا بالموبيل اليوبيلي الذهبي، إن جامعة لها 50 سنة. وقلت لهم طيب فما بالكم بجامعة زادت على 1000 سنة؟ فكان هناك عمرة استفهام، أوه ماي جاد، فين؟ في الأزهر. هذا معنى كبير، هذا عبق للتاريخ، وهذا أمر يعني نحتاجه. وأرى هناك أمر أعمق من هذا، كل تيارات على الساحة طعنت في الفترة الماضية، ونحتاج في الفترة المقبلة إلى مزيد من الجهد لتغيير الصورة. وأرجو أن لا ينخدع الناس بما قال إليه الأمر، فالأمر حتى الآن أراه ضبابيا بكل المعاني. الأمر حتى الآن ضبابيا، وكان الله في عون القائمين على الأمر. يعني يبقى الحاكم العسكري النهاردة قايم على شؤون البلاد، وفي كل شبر من الأرض فتنة من الفتن تفتعل، هذه فتنة طائفية، وهذه مطالب فئوية، وهذه رؤية سياسية، وهذه دغدغة. هذا كلام لا يمكن، هذا فوق الطاقة. وأي إنسان عاقل لو أنهم كان هؤلاء الناس، كل خيارات محتملة، بجهل أو بعلم، بسوء قصد أو بحسن قصد، كل خيارات محتملة. ولذلك نحن الآن أنا أراها هكذا محتملة لكل أمور. ولذلك إذا كانت كل الرايات يسهل الطعن فيها بما كان بالأمس القريب، هذا تطرف وهذا إرهاب وهذا تشدد وهذا، وليس إلا راية الأزهر، راية الوسطية والإسلام الوسطي، ها نقعد نغني كتير كده. طيب ما أعتقدش أن طعن هذه الراية أمر. وبالتالي العقلاء من علماء المسلمين وطلاب العلم لابد أن يعرفوا الفضل لذويه، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله. ونحن لا نتعامل مع حجارة ولا مباني ولا أشخاص، نتعامل مع مبادئ، وليس لنا من اسم إلا الإسلام. لو استطعنا أن نكون فاعلين من خلال هذه المؤسسة، وأن تكون المؤسسة على قدر مسؤوليتها فيتسع صدرها لكل أطراف المسلمين، وهذا واجبها وهذا فرض شرعي عليها، ونتعاون فيما ثبت لدينا قطعيا، فقطعي من دين الله لا مجال للاختلاف فيه، وإذا كان هناك مجال إلى الاختلاف الرأي فهو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. إذا كان هذا من خلال الرأي، أعتقد أنه لن يمكن طعن هذا الجهد الإسلامي بكل أطيافه، لا من الداخل ولا من الخارج. أما لو كان غير ذلك فما أيسر أن يطعن الجميع. يعني هناك من يريد أن يقول الأزهر نايم وميت وتكفن وراح، نسمع كلام كتير. لا ينفعش، أنا لا وافق هذا الطرح أبدا، وأرى أن هذا فيه افتئات، وهو لا يقل أو لا يختلف عن من يطعن في الإسلام ذاته حين يقول فين الإسلام، مسلمين إرهابيين ومتطرفين ومتخلفين، هذا كلام لا يصح. عندنا ثوابت الدين، ليس لنا من إمام إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لنا من مرجعية تحكمنا إلا الكتاب والسنة، ولسنا أهل بدعة وإنما أهل اتباع. والمسائل التي فيها مجال الاجتهاد والاختلاف دعونا نقول نعمل على أن يكون هناك اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، فهذا أدعى للحفاظ على المسيرة والسيرة، وأدعى للحفاظ على الأشخاص والمبادئ، وأدعى على أن نستطيع في الفترة المقبلة كما نأمل ونتمنى في رحمة الله سبحانه وتعالى أن نقدم الإسلام للعالم بأسره، ونوضح الصورة التي فيها من المغالطات ما فيها، فليس فيها من الحق شيء. أكبر دليل على هذا الفترة التي عانيناها في صول، وما رأيناه فيها، وما قيل عن الإعلام فيها. يعني ما قيل عن الإعلام فيها شيء،
والواقع شيء،
والواقع كان شيء آخر. الدنيا كلها رصدتنا على أننا يعني طب ما احنا كم مسلم إلى كم مسيح، ما أنا كلهم بقوا نفرمهم ونخلص العملية لو كانت كما يقولون. لكن هذا الإعلام وهذه الميديا، يعني إما أنها سلوك حبيبة، وإما أنها شغل بلطجية وحرق بيوت وطرد ناس فرض إتاوة، هذا كان ما أساس لا أسلام الصحة. أين دورنا ونحن يعني نمسك بالجمر ونتحمله نزولا على ديننا وليس لشيء آخر.
جميل دكتور. طيب فضيلة الشيخ الدكتور جمال عبد الرحمن، يعني الدكتور عبد الله بيركز على أشياء مهمة خاصة بالأزهر الشريف، أنا حنطق من كلام الدكتور عبد الله على شيء مهم جدا، ألا وهو لماذا الخوف من التيار السلفي، ولماذا الخوف من منهج السلفي، ولماذا الخوف من بعث السلفيين؟
نعم، أولا يعني صححت لك معلومة في البداية يبدو أنك لم تسمعني.
نعم.
وهي أنني لست دكتورا.
نعم.
ثم بالنسبة لمسألة التيار السلفي والخوف من التيار السلفي، ما حدث في صول هذا الإنجاز العظيم بتوفيق الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، هذا الأمر فعلا أعاد لأهل الإسلام هيبتهم وأعاد لهم صورتهم النقية. هذه الصورة النقية يعني يحضرني الآن مثال لأحد الكتاب اللبنانيين النصارى، نصراني في نفس المجال. هذا الكاتب احنا من شوية تحدثنا عن ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه اهل الغرب اللي هم ما اسلموه، قالوا ان هو زي ما علم اتباع التوحيد علمهم المدنيه والادب، مدنيه ناس متحضره وناس مؤدبين محترمين. وذكرنا مثال الشاب المسلم اللي كان معانا في صول.
نعم.
الكاتب اللبناني هذا اللي هو نصراني اسمه نصر سلهب، هذا الكاتب لما رأى هذا الأدب الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلمات والله حفظتها لأهميتها.
نعم.
هذا كاتب نصراني لبناني يقول تراثك يا ابن عبد الله ينبغي أن يحيى
صلى الله عليه وسلم.
احنا جالسين مع الممثلين النصارى هنا في صول، كانوا ناس برضو جالسين للإنصاف محترمين وقالوا نريد في المسألة شرع الله.
الله أكبر.
فلما قالوا نريد شرع الله اقتربت المسافة، لأن شرع الله وهو ده بفضل الله سبحانه وتعالى لدكتور عبد الله اللي خلانا خلصنا يعني وارتحنا بسرعة
الحمد لله.
فالكاتب يقول من هذه المنطلقات تراثك يا ابن عبد الله ينبغي أن يحيى لا في النفوس والقلوب فحسب بل في واقع الحياة فيما يعاني الناس من أزمات وفيما يعترضهم من عقبات. تراثك مدرسة يدرس على منابرها كل يوم موعظة ودرس.
الله أكبر.
ده كلام هذا الرجل أحفظه بنصه. تراثك مدرسة تتلى على منابرها كل يوم موعظة ودرس، كل سؤال له عندك جواب، وكل مشكلة مهما استعصت وتعقدت نجد لها في آثارك حلا.
الله.
وجدنا الحل فين أمس دكتور؟
شرع الله.
وجدنا الحل أمس في شرع الله، وفي شرع الله سهل بيننا وبينهم وهذا قرب المسافة. الشاب المسلم قال والله لو طلبتموني يا مشايخي بهدم بيتي لابني كنيسة والله لأفعلن. والرجل ممثل النصارى مع إخواني أظن هو اسمه الورد حقيقة يعني كان منضبطا قال نريد شرع الله، بل إنه ختم البيان باقتراح من عنده وهذا يسجل له. قال نضيف أن من فعل شيئا من المواطنين هنا في
من
سول
ارتكب خطأ
من ارتكب خطأ
فلا يتحمل
حق الآخرين فلا يتحمل خطأه غيره وإنما هو يتحمل خطأه وحده ويحال القضاء ليأخذ الحق منه دونما انتماء لعشيرة ولا لجماعة ولا لشيء من هذا. فرحبنا وقلنا هذه فعلا ذم، هذه يعني ديننا يذم العصبية ونحن لا نريد العصبية ولا نريد أن يتعصب علينا أحد، فعلا ديننا عدل. فلذلك في رجوعي كنت في غاية السعادة والمشايخ، ليه؟ صورة الإسلام ظهرت بوضوح
الحمد لله.
ولذلك يعني سعدت جدا بكلمة الشيخ محمد حسن وهو يتلو البيان ويقول إني أخاطب العالم كله،
ليست قضية خاصة.
أيوة القضية يعني دي كانت أشبه بدبوس ابتلعه إنسان، إما الدبوس ده يخرج بسهولة وإما أن يؤثر في جسدي من الدبل فيموت. فلطف الله سبحانه وتعالى وخرج الدبوس بدون مشاكل.
في المعنى ده أنا أتذكر الدكتور صفوت جازي وأرجو أنه يذكرنا بها الآن ويبين عليها ويبين لكل مشاهدينا في كل مكان الوثيقة وثيقة من الدولة التي كانت تخطط من ضمن الوثائق التي وقعت في أيديكم في أعضاء مجلس ثورة في مسألة التخطيط للفتنة الطائفية حتى يسود تسود الفتنة ويسود الفزع في مصرنا الحبيبة اللي بنسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يديم علينا الأمن والأمان. اللهم أمين. وقبل ما نتكلم عن الكلام الخطير اللي هتقوله نستقبل دخلة مهمة معنا ونقول السلام عليكم.
عليكم
من صور.
السلام ورحمة الله وبركاته دكتور مليم.
أهلا بك أستاذ محمد.
معك عمرو من كبر.
عمرو أهلا وسهلا عمرو.
يعني أنا عايز بارك الله فيكم وبارك الله في علماء الأمة وبارك الله في فضيلة الشيخ محمد حسان.
أمين.
وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أعمال العلماء في ميزان حسناتهم وأن يجعل وأن يجعلهم نور للأمة وأن يجعل الأمة يعني راية الأمة مرفوعة بهم دائما وأبدا. هؤلاء العلماء الذين يعني هدأوا من نار الفتنة التي قد كانت توقد من الغرب ومن أمريكا ومن بعض أوروبا لكي يشعلوا نار الفتنة في دول الإسلام وبين المسلمين. ف فنحن نقول لهم ان علمائنا بخير وان ديننا بخير واننا بخير اننا ننتمي لهذا الدين. يعني عايز اقول كلمه, يعني لو لم اكن مسلما لقاتلت ان اكون مسلما, يعني ولو لم اكن مصريا لوجدت ان اكون مصريا ومفتخرا بهذا الشباب, مفتخرا بشباب. يعني احنا هنا في اوروبا في ملهم, يعني مش قادر اقول لك مدى السعاده الذي نفتخر بها باننا مصريون مسلمون موحدون لله تبارك وتعالى, يعني مفتخرون بهذا الدين. يعني اقول في كلمه للشيخ محمد حسان, لما القى الكلمه على في قريه الطيح وبين الاقباط وبين المسلمين, مدى سعاده الغامره التي سادت قلوب الاقباط وقلوب المسلمين ايضا, التي هدأت من موع الفتنه التي اشعلها الغبيون والذين يريدون حرق هذا الدين. اقول لهم ان الدين الاسلامي وان سماحه الدين الاسلامي وان اخلاص محمد بن عبد الله ستظل دائما الى قيام الساعه هي رافعه رايه هذا الدين. وان العلماء الربانيون, العلماء الربانيون الذين هم على مائده هذه الامه, تظل دائما نورا لهذا الدين. وان شاء الله تبارك وتعالى اسال تبارك وتعالى أن يتم على العلماء وأن يتكاتف العلماء أجمعين, يتكاتفوا جميعا لكي يرتقوا بهذا الدين إلى مكانة يتحدث عنها الغرب, يتحدث عنها جميع من يريدون أن ينتقصوا من هذا الدين.
جميل, ربنا يبارك فيك, شكرا شكرا جزيلا لحضرتك. أعود دكتور صفوت.
هذه الوثيقة من ضمن الورقة من ضمن الأوراق التي يعني عثر عليها في فروع أمن الدولة التي اقتحمت. وأنا حقيقة ما كنت يعني متخيل, لم أكن أتخيل أننا نحتاج أن نعلم مثل هذا الأمر. ولكن لما ذهبنا إلى صول يوم الأربع وجدت أن الوثيقة تطبق, سواء كانت هذه الوثيقة صحيحة أو غير صحيحة, وإن كان الراجح عندنا بعد هذه الأحداث أنها صحيحة, أنها صحيحة. هذه الوثيقة خارجة من السفارة الأمريكية, من القسم المخابراتي داخل السفارة الأمريكية, مؤرخة بتاريخ 7/2011, يعني قبل التناحي وأثناء الثورة وأثناء ما كنا موجودين في ميدان التحرير. الوثيقة بتتكلم, يعني الملخص العام بتاعها, أنهم يتوقعون أن هذه الثورة ستنجح وأن الرئيس سيتخلى وسيترك الحكم, وأن هذه الثورة ستأتي بنظام بديل, بنظام مصري بديل. هذا النظام الغالب أنه سيكون معاديا للنظام العالمي وسيكون سببا في القلاقل وسببا للمشاكل في الشرق الأوسط, ولا بد من العمل دون استقرار أو دون وصول هذا النظام الجديد. ولن يتم ذلك إلا بتحويل هذه الثورة إلى ثورة دينية طائفية, ويتم ذلك بالمكاتبات السابقة. كيفية تحولها إلى دينية طائفية بالمكاتبات السابقة, فواضح أن هناك يعني سلسلة من المكاتبات ومؤرخ ومؤشر عليها من وزير داخلية المصري إلى رئيس مباحث أمن الدولة, ومن رئيس مباحث أمن الدولة مؤشر عليها إلى الفروع والمكاتب ذات الاختصاص, هكذا بالنص. هذه الوثيقة هي التي تحدث, هي التي تحدث الآن هذه في 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 صول. ما الذي يجعل نصراني يعني تهدم كنيسة في صور؟ نعم مشكلة, ولكن هذه المشكلة هل لها حلول عند الدولة وعند العقلاء أم ليس لها حلول؟ بالتأكيد لها حلول. ما الذي يجعل مسيحي أو نصراني في أسوان يتظاهر لأجل كنيسة في صور؟
ربط عجيب
أن هناك أياد خفية. ما الذي جعل الشباب يتجهون من المقابر إلى الكنيسة؟ ذهبوا ليبحثوا عن أحد المختبئين كما قيل, والبعض قال أنه لا يعرف لماذا ذهب, هو وجد الجميع
يذهب
فذهب. ما الذي يمنع أن هناك وعلم الاجتماع وعلم النفس يقول أن في مثل هذه الحالات ما تكون هناك الجموع الغفيرة الحزينة أو الغاضبة أو المحتقنة, مجرد طفل صغير قد كده يقول كلمة
كل وراه
كله يتجه. طب ما الذي يمنع أن هناك شخص دسيس عميل قال إلى الكنيسة, ذهبوا إلى الكنيسة, ما الذي جعلهم يحرقونها؟ لم يذهبوا أصلا إلى الكنيسة لحرقها. ما الذي يمنع أن هناك أيضا هذا الدسيس, هذا العميل الذي قال أحرقه, أو الذي أشعل عود ثقب وولع؟ فكل الجموع فعلت. أنا
أقول أن هذه ترجمة حقيقية لهذه الوثيقة، وهذه الوثائق كلنا رأينا وعلمنا كيف أن هناك وثائق عديدة لإشعال الفتنة الطائفية، لصرف الأمة، لصرف الأمة المصرية عن قضايا أساسية. حقيقة احنا بمجرد ما بينا هذه الوثيقة للشباب يوم الأربع، والشيخ عبد الله يعني شاهد الموقف، الشباب كأنما أسقط في أيديهم. ده فعلا ده اللي بيحصل، ده اللي حاصل، وده وعي لشباب صول. وخلينا أقول إن دي ما زلنا نسير في المعلقة، يعني من معلقات الشعر الجاهلي الجميل الموزون الذي كلما قرأنا بيت نكتشف فيه جمالا عن البيت الذي يسبقه، وكلما انتقلت يا بيت تكتشف جمال عن البيت الذي يسبقه. منظومة ومعلقة الشباب المصري، الشباب المصري الجميل الذي تفتح في ميدان تحرير وهو متفتح في كل قرية. أنا وجدت شيء ما أعرفش خدتوا بالكم منه ولا يا مشايخ، امبارح 12 مارس الشباب كانوا معلقين بج كده، ورقة مكتوب عليها 12 مارس. فبقول لهم ده ليه 12 مارس يعني؟ قالوا لي علشان ثورة جديدة في صول، ان انتوا جيتوا هتحكموا فينا شرع ربنا. الله أكبر. والله أنا يمكن يعني ما حدش خد باله منها. أنا الكلام ده قلته يعني عرفت المعلومة دي مع الشاب، وإحنا بعد ما خلصنا ورايحين على العشاء ولذلك ممكن تلاقي كل المشايخ كانوا جالسين كده قريبين، أنا اتأخرت فرحت جلست في الآخر على بال ما تكلمت مع الشاب. أنا انتحيت جانبا وبكيت. ده دول الشباب اللي بنقول عليهم فلاحين، اللي بنقول عليهم صعيدة، اللي بنقول عليهم كلام بقى والأفلام والمسلسلات، ويعني الممثلين السيئين اللي بيطلعوا يعني بيسيئوا إلى المجتمع المصري وإلى الشباب المصري. دول شباب قرية من القرية، ما هم الشباب مدينة، ما هم الشباب القاهرة ولا الشباب، لا ده قمة التحضر والتمدين. مش إن أنا بقى عايش في القاهرة ولا في اسكندرية، ده أنا أكون ممكن أكون في أضيق، في أصغر بيت، في أضيق شارع، في أصغر قرية من قرى مصر، وأكون في قمة التحضر. تخيل شباب معلق 12 مارس زي ما احنا كنا معلقين 25 يناير عشان دي ثورة صول. ليه يا ابني ثورة صول؟ علشان بنحكم فيها شرع ربنا.
ده كرم وفضل وتمكين، واعتبر هذا تمكين يعني تمكين للعلماء وتمكين للإسلام في صول، ورسالة لأباط المهجر، رسالة لأعداء مصر، رسالة لكل من يريد إشعال الفتنة في مصر، سواء كانت فتنة طائفية أو
طلبة العلم. أنا عاوز أقول رسالة وإن كنت لا أظن أن حد هيسمعني منها. هذه الرسالة موجهة إلى كل مسيحي يحمل جنسية غير الجنسية المصرية، أقول له أخرج من مصر. لا شأن لك بهذه ثورة، ولا شأن لك بهذه أرض، مض بسبورك الأمريكي وكن معنا، لكن أن تعيش في نعيم أمريكا أو في نعيم أوروبا ولما تسمع أن هناك ثورة في مصر وأوشكت على نجاح تأتي وتشرفنا، لا. وبقولها لأي حد أنت مصري وعاوز فعلا تبقى مصري ترفع راسك فوق، سواء كنت مسلم أو مسيحي، عيش أفراح وأطراح هذه الأرض، مش تشاركنا أفراح فقط وجئت لتجني ثمار، لا متأسفين مش هنقبل كلمة من واحد يعني لا ينتمي إلى هذه الأرض. بقوله احمل عصاك وارحل عنا،
وتصبح كلمة الفتنة الطائفية دي دخيلة على هذه البلد.
نعم يا رب اخرج من مصر، ولا بد ان احنا نخرج لفصل الان، نخرج لفصل مشاهدنا الكرام ونعود.